entière et confiante communauté de vue dans la gestion des intérêts et le contrôle des activités de ce pays, les problèmes de tous ordres sollicitent leur vigilante attention. L'harmonie de leurs efforts dans l'accomplissement des tâches qui les attendent permettra d'atteindre dans tous les domaines, politiques, économiques, sociales, une réussite suffisante pour que la Tunisie puisse être considérée dans le monde comme un exemple à méditer.
مغروم بالتاريخ نشيح عليه نتذكر بيه حاجات ما عشتهاش لين ننسى روحي. التاريخ كاينه رحلة من كوكب لكوكب، بلدان وزمان ولغات وافكار وديان. والتاريخ علمني نربط الخيوط ونشوف العالم اللي داير بيا كل مرة من زاوية جديدة، علمني نفهم ونفهم ونتفهم. التاريخ فيه العبرة، فيه الحسرة، وفيه الضحكة. حسيلو ملا جو في التاريخ. في الحلقة اللي فاتت كملنا البريكال متاع تاريخ العلاقات التونسية الفرنسية في العصر الحديث إلى حدود اتخاذ القرار بالتدخل العسكري مع مصادقة البرلمان الفرنسي في أفريل 1881. في الحلقة هذه مراجع وردود واجتياز الحدود باش نعملوا ترتيحة، منها نزيدوا نطلعوا في السوسبانس ومنها نزيدوا نفهموا بعضنا ونعدلوا الموجة، ما فيها باس. إجابة على العديد من التساؤلات اللي طلعت عليها من جمهور المستمعات والمستمعين، حبيت في الجزء الأول من الحلقة هذه نفسر التمشي اللي اعتمدته في البودكاست هذا ونبين الخط التحريري اللي اخترته. من ناحية أخرى واستجابة لطلب البعض، قررت زادة باش نودكم بعناوين المصادر والمراجع اللي تمتعت بقراءتها واللي بفضلها عجنت التوليفة متاع الحلقات التسع الأولانيين من البودكاست هذا. نبدأ بالمدونة التاريخية اللي استمديت منها المعلومات أساساً وبعض الأراء والتحليلات. في المصادر يا سيدي عنا كتاب التكميل الشافي للغليل على كتاب العبر في جزئين للشيخ محمد صغير بن يوسف الباجي. السيد هذا عاش في القرن الثامن عشر، عصر بداية الدولة الحسينية، وحب الكتاب متاعه يكون الكمالة متاع تاريخ ابن خلدون. وقف حتى 1770 خلال حكم علي باي الثاني بو حمودة باشا الحسيني. المؤرخ هذا كرغولي مشطر، بوه تركي ومباجية. وجهة النظر متاعه هي نفسها متاع الطبقة العسكرية التركية، فيها استعلاء وتوجس تجاه العناصر المحلية، وفي نفس الوقت موالي للصف الحسيني ضد الصف الباشي. اللغة متاع الكتاب هذا مثيرة للاهتمام على خاطر الكاتب ما كانش متمكن برشا من الفصحى، ونلقاو برشا كلمات وجمل بالدارجة وكلمات ذات أصل أعجمي كما كلمة بومبا اللي عرضتنا في الحلقة الثانية وقت اللي حكينا على الحرب بين تونس وفرنسا عام 1770. من ناحية أخرى عنا بالطبيعة اتحاف أهل الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان لأحمد ابن أبي الضياف من الجزء الثاني إلى الجزء السابع. أحمد ابن أبي الضياف عربي ولد باب سويق، أصله من قبيلة ولاد عون المتمركزة في شيرة سليانة. بوه كان الكاتب الخاص متاع يوسف صاحب الطابع وزير حمودة باشا، رغم اللي عاش النكبة مع مقتل الوزير ومصادرة أملاكه ومضايقة أتباعه، تمكن بفضل مؤهلاته الفكرية والأدبية وشبكة علاقاته من أنه يفك بلاستو ككاتب سر مع حسين باي الثاني والأربع بيات اللي شادوا بعضه حتى للصادق باي فوق 40 سنة وهو في كواليس السلطة، ووصل لرتبة أمير الأمراء وبعثوه في سفارات للباب العالي، وكان هو المسؤول على تحرير بعض النصوص التاريخية كما عهد الأمان ووثيقة تحرير العبيد. وهذاك علاش يقعد مصدر ثري ومتميز فيما يتعلق بالأحداث اللي عصرها والقرارات اللي حضر عليها وهي الطيب في كوشة الأقصر. أما بيانسور روايته التاريخية فيها زادة دوزة لا يستهان بها من التحيز الذاتي مع أو ضد بعض الشخصيات والمجموعات. في المصادر عنا زادة كتاب Correspondance des Beys de Tunis et des Consuls de France avec la Cour 1577-1830، أي مراسلات بيات تونس وقناص الفرنسا مع البلاد بين 1577 و1830. متعة كبيرة في قراءة المراسلات هذه الحقيقة اللي جمعها جان بلانتي الملحق بالخارجية الفرنسية ونشرها عام 1889. بالنسبة للمراجع توا، والمتكونة أساساً من كتب ودراسات مؤرخي القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين، عنا ثلاثة عناوين أساسية اعتمدت عليهم، اللي هما كتاب الأرض والهوية نشوء الدولة الترابية في تونس 1574-1881 للأستاذة فاطمة بن سليمان، كتاب تونس العثمانية الهوية والمجال للأستاذ عبد الحميد بن هنية، والجزء الثالث من كتاب التاريخ العام للبلاد التونسية تأليف الأساتذة عزدين جلوز وعبد القادر المصمودي ومونجي سميدة. بالنسبة للمراجع الفرنسية عندنا زوز أنال تونيزيان وابيرسيو هيستوريك سور لا ريجونس دو تونس، الحوليات التونسية أو لمحة تاريخية عن تاريخ تونس، واللي كتبه هو ألفونس روسو. السيد هذا خدم ترجمان أول في قنصلية فرنسا بتونس خلال خمسينات القرن 19، واستقبل الأديب فلوبير كي جاء لتونس باش يكتب رواية سالامبو، ومن بعد تعين قنصل في المشرق. كان يتقن العربية لدرجة أنه ترجم العديد من المخطوطات التونسية للفرنسية، كما كتاب الرحلة التيجانية والتاريخ الباشي لحمودة بن عبد العزيز، وجزء من تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشي. وفي البارتي الأخرانية من الكتاب هذا الحوليات التونسية نلقاو نصوص الاتفاقيات والمعاهدات بين إيالة تونس والدول الأوروبية الكل بين القرن 16 والقرن 19. المرجع الفرنسي الثاني هو جذور الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية 1861-1881 لجان غانياش، واللي ترجمه للعربية الأستاذ عبد جليل بوغر، واللي نلقاو فيه كنوز من المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بالشخصيات حتى الثانوية، ويخلينا نتعرفوا على العلاقات اللي كانت تربطهم ببعضهم. عنا زادة مرجع تركي اللي هو كتاب خير الدين باشا التونسي من خلال وثائق تونسية وتركية نادرة للمؤرخ أتيلا تشيتين، واللي ترجمه الأستاذ مصطفى ستيتي للعربية. بخلاف ثلاثة كتب هذم، بقية المراجع من الكتب اللي طلعت عليها كلها من تأليف مؤرخين توينس. شد عندك يا سيديا، عندك كتاب ظهور حسين بي مؤسس السلالة الحسينية 1705-1706 لعز الدين جلوس، كتاب لا روت دي كونسول لي تيريتوار دو لا ديبلوماسي ا تونس، طريق القناصل مجالات الدبلوماسية في تونس للأستاذ عدنان الغال، كتاب مصطفى خزندار دراسة بيوغرافية واقتصادية 1837-1878 لعادل الكوكي، كتاب الجيش التونسي 1830-1881 لمحجوب السميراني، كتاب عندما طلعت الشمس من الغرب إمبريالية ومقاومة في تونس 1881 لعلي محجوبي والهاشمي القروي، وكتاب قادة المقاومة المسلحة في تونس عام 1881 لمحمد الدبوسي. بخلاف الكتب هذم، تمتعت زادة بقراءة العشرات من المقالات، مش باش نصرصتهم عليكم الكل، أما باش نعطيكم فكرة على أهمها. مقال مجال خمير والسلطة المركزية بتونس في القرن 19 من التخوم إلى الحدود ومن المخزن إلى الدولة لفاطمة بن سليمان في مجلة روافد العدد الخامس، مجلة روافد يصدرها المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية. مقال غوم المحمودي بين العصبية والتبعية 1856-1858 لعبد المجيد كريم من أعمال الندوة الدولية السابعة حول المقاومة المسلحة في تونس في القرنين 19 و20. مقال إشمنت فير واختراق مجال سهول مجرد العليا 1876-1956 لعبد الحميد الهلالي في العدد 11 من مجلة روافد. مقال شارل دوبوفال وكيل دبلوماسي فرنسي في تونس 1863-1864 لجلال الهمامي في العدد 21 من مجلة روافد. مقال تأثيرات ما قبل الاستعمارية لكريم معمر على موقع أكاديميا. فوالا، هذم هما عموما المراجع اللي عاونوني باش نكتب التسع حلقات الأولانيين من البودكاست هذا. وبالنسبة لعام 1881 وما بعده، يعني عملية الاحتلال والمقاومة، فما مصادر ومراجع أخرين تو نحكيو عليهم في الحلقة الأخيرة. توا نجيو للمنهجية والخط التحريري متاع البودكاست، ونبداو من السؤال الأول، علاش الموضوع هذا بالذات؟ وعلاش ما كملناش مباشرة في السويت متاع بودكاست إفريقية في العصر الانتقال اللي تلقاوه على موقع انكفاضة بودكاست زد؟ وعلاش ما خدمناش على الدولة الأغلبية كما وعدناكم؟ بالنسبة لسلسلة إفريقية في العصر الأغلبي هاويني قاعدة الطيب. أما بالنسبة لسلسلة تونس فرنسا 1881 فاختيار الموضوع والحقبة الزمنية هذه كانوا مربوطين ببرشا حاجات. من ناحية أولى، اختيار الموضوع مرتبط مباشرة بالظرفية العالمية اللي رجعوا فيها مفاهيم الاحتلال والمقاومة بعد عقود من التغييب إلى واجهة الاهتمامات الجماعية مع اندلاع طوفان الأقصى وحرب الإبادة والتدمير الهمجي اللي تشن فيها القوى الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بمباركة ودعم الدول الغربية ذات الموروث الاستعماري، ومع تخاذل الأنظمة العربية المكبلة بقيود العمالة والاستبداد. من ناحية أخرى، الحقيقة عندي روابط شخصية وذاتية مع موضوع الاحتلال الفرنسي والمقاومة التونسية. أولاً، جدي المرحوم العريف أول عمر العمامي شهيد معركة الجلاء ببنزرت اللي شارك فيها كمتطوع وتقتل تحت القصف الفرنسي في 23 جويلية 1961، وهو وقتها قاعد يكوفري بالمتريوز على انسحاب رفاق مجموعته بشهادتهم الموثقة، واللي تقول أنه آخر جملة قالها هي ورحمة دادة من فرغ كرتوشي فيهم هارواما. من غرائب الدهر ومواجع الوطن أني شفت شخصيا دبابة الحرس الوطني اللي تحمل اسم الشهيد عمر العمامي وقت اللي كان عمري 10 سنين عام 1991 أثناء حرب الخليج. كان شعوري وقتها مزيج من الفخر والصدمة، على خاطر الدبابة هذه شفتها ناصبة العصا على سفارة فرنسا في شارع بورقيب تحمي في السفارة من التوانسة، وهذا من الأدلة العديدة على سقوطية الدولة الوطنية البيوعة، أما موضوع آخر هذا مش وقته. الرابط الشخصي الثاني هو حمد بن علي العمامي اللي يجي جد جدي رأس، يعني جد الشهيد اللي كنت نحكي لكم عليه. أحمد بن علي العمامي هذا عاش في أواخر القرن التاسع عشر، وكان من أعيان قبيلة الهمامة، وتولى منصب قايد على عرش ولاد عزيز، وكان من بين المشايخ القبلية اللي قرت إعلان المقاومة في صائفة 1881 كما باش نشوفه في الحلقات الجايين. وعليش نحكي في هذا الكل؟ ما هو باش كي نلقى الوقت نهار ونجاوب بما تستحق بعض التعليق اللي تهاجم فينا صراحة في يا صبيحية يا قومية يلي تبروا في الاستعمار وتبيضوا في فرنسا، نولي نستغنى وقتها على المقدمة هذه وندخل طول في صلب الموضوع. هي مال عليه تستعمل في كلمات بالفرنسية في البودكاست؟ يتساءل مراقبون. هو سؤال وجيه وقت اللي تطرح بتربية، وهاني باش نجاوب عليه. الغرض من البودكاستوات اللي نعملوا فيهم هذم هو نقل عدوى الغرام بتاريخ بلادنا لأكبر عدد ممكن من المستمعات والمستمعين من جمهور شعبنا التونسي والمغاربي عموما بشرائحه المختلفة، من فرانكوفونيين وعروبيين وحتى الأنجلوفونيين متاع الجنزي. الطيف الواسع هذا نحاول نقرب له الصورة باستخدام مرجعيات لغوية وثقافية مختلفة باش كل واحد ينجم يلقى قناة تواصل مع الأفكار والأحداث التاريخية اللي نحكي عليهم. الشيء هذا جربته كي قريت وظهر لي ناجع وفعال نوعا ما. ودايوغ بالنسبة لتلقي الأعمال الفنية في العموم وقيت للناس الكل، كان نستوعبه للمنتوج الثقافي ما ينجمش يكون بيرسوناليزي على القياس، معناه مخدوم بالطريقة والأسلوب والمضمون اللي يتماشى كان مع أذواقنا الخاصة بنا كأفراد. Think about it. بالنسبة للنبرة التهكمية أو الساخرة اللي قررت نغلف بها عن وعي ومسؤولية الرواية التاريخية هذه واللي نجم نفهم راهو أنا ما تعجبش البعض، نحب نقول اللي حتى كان ضماري ما يضحكني كان أنا، يبقى الإضحاك عموما حاجة تخلينا نتفطنوا ساعات لمفارقات وحاجات ما تركبش على بعضها، كسوسوا بالنسبة لبعض الروايات التاريخية وإلا بالنسبة لبعض ممارسات الشخصيات التاريخية. وحسب رأي المتواضع في التاريخ ما فماش مقدسات. إن فرضنا جدلا أن السخرية تنجم تمس من المقدسات، واللي هي حاجة غير معقولة على خاطر ما هو مقدس فهو متعال بالضرورة لا ينال منه شيء، والله أعلم. أما عن تجربة زادة، لاحظت اللي الضحكة تنجم تكون محفز للذاكرة، كما كي تعاود تسمع غناية حطيتها برشا وانتي تريفز ذكرك باللي قريته وقتها. مع زخم المعلومات في البودكاست هذا وين الأحداث والأسماء ديزني وندزك، ما فيها باس نكتشفوا حاجات مع بعضنا واحنا ريخفين دورة وترانكيل، على خاطر ما ننساوش شعارنا هو ملا جو في التاريخ. دونك الحكاية وما فيها، البودكاست هذا عمره ما كان حاسب روحه درس تاريخ، إنما هو قراءة شخصية وتأليفية لما كتب في التاريخ حول الموضوع في قالب كله حب، بالمعنى متاع ابن حزم، يعني أوله هزل وآخره جد، أو العكس ساعات. وهذاك علاش لا أدعي حقيقة مطلقة، كما زاد لا أدعي إحكاما تاما ولا إلماما كاملا بالمواضيع اللي نتعرض لها. ما تتصوروش قداش نفرح برشا وقت اللي بعض المستمعين يفيقوني بخطأ زرف في وسط الحكاية، خاصة أن المنصة متاع انكفادة بودكاست تسمح لنا بتصويب مثل هذه الأخطاء، الشيء اللي ما نجموش نعملوه للأسف على أشرطة اليوتيوب. فما عنصر آخر مهم بالنسبة لصياغة هذا العمل، واللي هما الضيوف الكرام اللي ديما نحاول نختارهم من صفوة الأكاديميين والأكاديميات والباحثين والباحثات التوانسة ومن مشارب فكرية مختلفة، على خاطر تدخلاتهم يسلطوا الضوء على تفاصيل ومقاربات واختلافات بين المؤرخين مهمة برشا وما هيش معروفة للعموم، ويمكنون بطريقتهم من مد جسور التواصل مع جامعتنا التونسية الزاخرة بالكفاءات العلمية والمنتجة للعديد من الدراسات الثمينة، رغم أوضاعها المادية والمعنوية اللي تعرفوها واللي ما ترتقيش لما يجب أن تكون عليه للأسف. حصص تسجيل مع ضيوفي كانت بلا استثناء لحظات ممتعة ومفيدة جدا، وبش نقعد نشكرهم في كل مناسبة على ثقتهم ووقتهم، ونتمنى أنهم ما ندموش على مشاركتهم التطوعية في المغامرة هذه. وفي الأخير اخترت أني نخدم على الموضوع هذا مع فريق انكفاضة، نظرا لخطها التحريري المصطف بوضوح إلى جانب القضايا العادلة وضد الاستعمار بأشكاله المختلفة. ونحب في الصدد هذا نقدم تحية للصديقة المؤرخة أروى العبيدي مثلا، اللي خدمت ملفات شيقة، منها ملف على معاهدة باردو 1881 في الموقع هذا. إن شاء الله نكون وضحت للناس الكل اللي تتسائل على خلفية البرنامج والأجندة متاع صاحب البرنامج والمنتجين، وندعوهم بكل لطف باش يتسائلوا مثلا على خلفية البرامج التعليمية البيتة في الأساسي وفي الثانوي في مادة التاريخ على الأقل، اللي فيها برشا أغلاط ومغالطات ومعلومات عفى عنها الدهر ومنبتة تماما عن حقل البحوث الجامعية في تونس وغير تونس. وماذا بيا نختم الفصيل هذا بنداء لطيف لجمهور المستمعين والمستمعات. نعرف اللي رضا الناس غاية لا تدرك، ونعرف اللي ولينا نتشنج فيسع خاصة مع المسائل المتعلقة بتراثنا وهويتنا لأسباب عديدة يطول شرحها، أما نتائجها في كل الحالات خايبة برشا. أما يظهر لي نجم نتفق جميع على حاجة واحدة، أن وقت اللي ننقدوا أو نبديوا رأي في عمل، وهذا مزوز حاجات مختلفين راهو الرأي والنقد، والعمل لذاك نبدأ ماريناشو وما سمعناشو من أول ولاخره، رأي حاجة ما عندها حتى معنى وما عندها حتى وظيفة بخلاف تدريع الخلايق. قبل ما نسكر قوس التفاعل مع الجمهور، نحب نشكر من أعماق قلبي كل المتابعين والمتابعات اللي خلاوا لنا العديد من رسائل التشجيع والكلام السمح اللي نعوش الروح. وهيا نتعداو توا للجزء الثاني من حلقتنا اللي باش نحكيو فيه على 17 يوم الفاصلين بين 7 أفريل 1881 تاريخ تصويت البرلمان الفرنسي على تمويل الحملة العسكرية الردعية في التراب التونسي، ونهار 24 أفريل اللي بدأت فيه القوات الفرنسية هجومها. كي سمع بحكاية الحملة والضوء الأخضر متاع البرلمان الفرنساوي، الصادق بيت بلانتا وما فهم شيء، بعث للقناص الأوروبيين في تونس رسائل احتجاج ولا حياة لمن تنادي. ونهار 12 أفريل تلموا على الحدود 12 ألف عسكري فرنساوي، بين اللي جاءوا من الجزائر واللي جاءوا من فرنسا، وبعد 12 يوم العدد هذا باش يولي الدوبل. وعلاش الجيش العرمرم هذا الكل؟ يقول قاي. يقول الصحافي والسياسي الفرنساوي ألبير دو لابيرش في كتابه أخبار الحملة الفرنسية بتونس الصادر عامتها في 1881، أنه حسب التقارير اللي كانت توصل للخارجية الفرنسوية من عند غوا مثلا اللي هو العون القنصلي الفرنسي في مدينة الكاف، وإلا من عند بعض الجواسيس منهم واحد قبايلي تزير يستقر بمدة في باجة يسقسي ويقيد في الأحوال، أن قبائل الرقبة وخمير وعمدون ونفزة كيلموا بعضهم ينجموا يشكلوا قوة ب 24 ألف مقاتل. من شيرة أخرى، وجود قوى نظامية تونسية على مقربة في ضفاف مجردة واللي ما كان حتى حد ينجم يتكهن بردود أفعالهم خلات الفرنسيس ياخذوا احتياطاتهم للمكسيمة. وخصوصية المنطقة ما كانتش تبعث على الاطمئنان، على خاطرها بكلها غابات كثيفة جدا وممرات ضيقة ومخطرة، وحتى الخريطة اللي صورها الجنرال غيتاخ ما كانتش دقيقة وما فيها واضح كان البختيل يجي مباشرة على الحدود. الجزائر بيدها ما كانتش رايضة الجملة في الفترة هذه. بين 1870 و 1879 صاروا فيها ثلاثة انتفاضات كبار ضد الاحتلال الفرنسي، وفي عام 1881 راجعت تغلي من جديد. في ولاية قسنطينة تكاثروا عمليات الفرار من الجندية بين الصبيحية والمكاحلية الزيرية، المعسكرين مثلا في الطارف وبحجر والعيون. ومشيرة الأخرى في جنوب وهران، الشيخ بوعمامة بدأ يسخن وقتها للانتفاضة متاعه واللي باش تندلع رسميا نهار 22 أفريل غرب الجزائر. من ناحية أخرى، المبعوثين متاع شيخ الطريقة السنوسية كانوا يخيطوا في الصحراء الكبرى من مصر حتى الحدود موريتانيا، ويستنفروا في الأهالي للجهاد ضد الفرنسيس خصوصا والأوروباويين عموما. في فرنسا بدأت حملة إعلامية مسعورة باش تحضر الرأي العام لفكرة الاحتلال. تم تصوير أهالي قبيلة خمير كوحوش آدمية وقطاع طرق لا دين لا ملة، وشبهوهم حتى بالعصابات اللي كانت عايثة فساد في إيطاليا وسيسيليا وقتها. وبدأوا يسخنوا في الأخبار البيتة من عام 1879، كيما حكاية الباتو لوفيرني هذا اللي غرق قدامة برقة، ياخي دخلوله قبيلة ماكنة عمان وبراكيوه باعوه بياس دي تشيهو في الماء، وكاركروا بحار فرنساوي عريان للشط من ساقيه لين البوت اللي كان لابسه تملص، وحكاية عاد. والجرايد الكل ولت تحكي في لغة متاع شنو وتستناو منهم أحفاد القراصنة البرابرة الأشرار هذا. وكل حكاية الأخرى متاع رحالة ولا جاسوس أوروبي قالك جاي يتطلفح ويعمل في روبيراج في الغابة شيرة عند راهم، ياخي فطن بواحد عربي قاعد يقمر عليه بمقرون وناوي تيري. كيف كيف عاودوا جبدوها من مقال خرج في مجلة الجغرافيا من عام 1879 ودوروها على الصحف الكل في أفريل 1881. نعرفوها الصنعة هذه عاد احنا. بعد المواجهة متاع 31 مارس اللي حكينا عليها في الحلقة اللي فاتت واللي شاركوا فيها جنود فرنسيس، ما عادش مناوشات بين القبائل الحدودية كهو كالعاد. السادة قبي شمها قارصة وطلب من قايد الرقبة باش يعمل تحقيق، وزاد بعثلو الكماندة متاع حامية تونس علالة جويني مع ميات فارس. التقارير اللي بعثوهم للبي من غادي يأكدولو أنو غوستون قاعد يكذب عليه، وأنو الهيجان متاع البريود الأخرى ما هو إلا نتيجة للتحضيرات العسكرية الفرنسية المريبة على الجانب الآخر من الحدود. قايد الرقبة أكد أن الاتهامات الفرنسية لقبيلة وشتاتة مثلا بإشعال الحرائق في فيفري ما فماش منها، ظلم ظلم ظلم، قالها بالثلاث في تقرير. غوستان بالطبيعة عمل كونتر أتاك، قال الصادق بي اوه يا حتى انت جماعتك نعرفهم الكل بغاكسي وما يجيو شي، بجادك باش تصدقهم هما وتكذب دولة الفرنساوية؟ البي باش يقص النزاع ويعمل الروح شوية همة قرر باش يبعث الجنرال سليم وزير الحربية مع فيلق صغير من الجيش النظامي في الترينو الجندوب. المهمة متاع الجنرال سليم واضحة، تجنيد قوات من قبائل الكاف والرقبة ومعاقبة المخالفين من قبيلة خمير وإحلال الأمن في الجهة. نهار 7 أفريل جاء غوستان للبي جست قبل ما جماعة ياخذوا الترينو، قالوا زي تبعض فيهم راه جاتني برقية أنو البرلمان صوت لصالح مشروع جول فيغي والجيش الفرنساوي هو اللي باش يتكفل بمعاقبة خمير.
اوني جامي ميو سيرفي كو بار سوا ميم.
البي ما عجبتوش الحكاية، قال مش هكا يتعاملوا الأصحاب بين بعضهم، أنا باعث وزير الحرب متاعي وهو خوي علي بي المحلة باش يخلط عليه وانت جاي تقولي 7 من 16. الصادق بي بعث للباب العالي يستنجد بالسلطان، وحسب المؤرخ العسكري الفرنسي أندري مارتيل السلطان عبد الحميد بعث للحكومة البريطانية قال لهم قولوا لي شنعمل أنا. قالوا له ماذا بيك تنصح البي باش يتعاون مع الفرنسيس، وكمل جاه السفير البريطاني في اسطنبول قالوا بالفم والملاء جلالة السلطان
كانك ناوي تعملهم وتتحاجج بالسيادة العثمانية على تونس، ننصحك تفك عليك راه، عليك انت باش ما تتهنتلش مش على حاجة.
اكا هوا السلطان قال للبي، اسمع صديق، برا بعث قواتك باش تعاقب القبائل المشاغبة، وحط مودافيو.
نهار 14 أفريل السادق بي كمل بعث خوه علي بي مع جيش فيه 2000 من المشاة و1000 فارس و6 مدافع، وشدوا طريق البر. غوستون قاعد يواكب أنطون غيال في الأحداث، في تحركات البلاد، في شنو قاعدين يعملوا القناصل الأخرين، خاصة القنصل الطلياني، وهذا بفضل شبكة الأعوان القنصليين والمخبرين متاعو المزروعين في كل الأنحاء. وهو باش نعطيكم لمحة على الأخبار اللي كانت توصلوا.
اليهود قطعوا من باجة خايفين، العساس الفرنسيس متاع محطة غار الدماء هبطوا لتونس خايفين من العرب لا يهدوا عليهم. قايد الرقبة قاعد يحاول يطمن في الأوروبا وين المستقرين في الجهة دون جدوى. عروش ماكنة وعمدون قاعدين يحضروا في رواحهم باش يحميوا تبرقرة. في الكيف الأهالي يغليوا، والقايد منع الناس الكل يحكيوا في السياسة، والإشاعات تدور كومكوا جاية النجدة من إيطاليا، من طرابلس، من مصر، من إسطنبول. الشيخ الفضيلي المتصوف حلم باللي الشمس باش تطلع من الغرب، وفسر الحلمة للمريدين متاعه في الكيف بأنه ربي باش ينصر المسلمين على النصارى. البتوات كالعادة ماشية جاية بين مالطا وصفاقس وجبس مرزنة بالباروت اللي أسواه مشعلت في الكيف، الكيلو طلع من 7 ل10 ريالات. السادق بي سكن ولي يتزيري في دار واحد من الوزراء متاعه، وقاعد يكمبس معاه في طريقة تخلي تزيرية يتحركوا مساندة لقبائل خمير.
ريتو الحكايات هذم الكل كانوا يوصلوا لغوستون، وعلى رأس شبكة الصبابة متاعه طلع شكون تراه؟ لا بخلاف الياس موسولي ومارتو لويجي، هذوكم في بالنا به. المصدر الأساسي للمعلومات هذه هو الطيب بي، هاي خو السادق بي وعلي بي، بي الطاولة يقولوا له، الثالث في سلسلة التوريث. كان يحب يفك الروح بلاصة مع النظام الجديد اللي قاعد يتيب، طموح. في تونس العاصمة الجالية الأوروبية بدأ يمكنها الرعب، وبرش عائلات غادرت البلاد. غوستون قاعد يتهم في الأهالي التوانسة والطلان بأنهم قاعدين يهولوا في الأمور ويفزعوا في الناس على ما فما شيء، خاصة كنايب القنصل الطلياني متاع حلق الوادرة قاعد ينشر في إشاعات مغرضة على ثورة عامة في الجزائر، هذا الكل باش يشجع توانسة على الجهاد. ومن شيرة أخرى بدأ غوستون يمرش في حكومته باش تكبس روحها وتزرب جيانيات قبل ما يبعثوا الدول الأوروبية بتواتهم لتونس بتعالة حماية رعاياهم وكالحكايات. وعاود دار للبي قالوا، اسمعني سي صادق، حسب التقارير اللي عندي العسكر اللي مشاو مع أخوك ما همش مضموني، يحلفوا يتكتفوا اللي هم ماشيين يحاربوا في الفرنسيس مش في عروش خمير.
جاوبوا صادق بي قالوا، يا ولدي فاش تحكي، راك باش تهبلني.
أما هو بيناتنا بالفعل حسب المؤرخ الهاشمي القروي فما شهادة متاع جندي أصيل القلعة الكبيرة تقول أن الضباط كانوا وقتها يقولوا للعسكر التوانسة وقت اللي لموا فيهم اللي هم ماشيين باش يحاربوا النصارى أعداء الله والإسلام، دي زعمة باش يتبعوهم. في شهر أفريل تم تسجيل 13 حادثة اعتداء من طرف قبائل الشمال الغربي على خط السكة الحديدية والترينو. ونهار 12 أفريل الجبالية حصروا محطة واد مليس وقاموا بتهديد الخدام الفرنسيس اللي رصت لهم مقطعين الجندوب. مشيرة الأخرى متاع الحدود التحضيرات الفرنسية كانت على قدم وساق. على بعد كيلومترات من سوق هراس وين تقف سكة الترينو اللي تجي من عنابة، شركة عنابة قلمة اللي حكينا عليها في الحلقات السابقة حلت شانتي متاع كياس طوله 50 كيلومتر حتىكش للحدود التونسية. الجيش الفرنسي في الجزائر كانت تجيه زادة معلومات دقيقة على تحركات التوانسة، ومن بين أعيان المخبرين اللي نلقاو أساميهم في تقارير الجنرال غيتاخ نلقاو عمار بن منصور قايد الحداد اللي حكينا عليه في الحلقة الثامنة، علي الجويني اللي حكينا عليه قبيلة، يونس الجزيري، ويوسف بن بشير. في الليلة الفاصلة بين 23 و 24 أفريل القوات الفرنسية المتمركزة على الحدود كانت مقسمة على زوز طوابير دو كولون. طابور الجنوب بقيادة الجنرال لوجغو فيه زوز ألوية، لواء لوجغو معسكر في سيدي يوسف مقابل مدينة الكيف، ولواء ثاني بقيادة الجنرالين بغام وغوم على مستوى سيدي الهميسي الفوق شوي.
أما الطابور الشمال فكان تحت أمرة الجنرال دولوبيك وفيه ثلاثة ألوية: لواء الجنرال ريتير في أم الطبول مقابل مجال ولاد سديرة، لواء فانسوندون في العيون مقابل البشينية، ولواء الجنرال جالون في عين اسماعيل بين رمال السوق والعيون. والقيادة العليا لفيلق الحملة هذه أسندت للجنرال فورجمول دو بوسكينار اللي تمركز في رمال السوق. مخطط الحملة كان الآتي: أولاً احتلال الكاف والرقبة لحماية السكة الحديدية، ثانياً إجبار الأهالي على شدان ديارهم وتهديدهم كان لزم بتخريب مزروعاتهم وحرق مساكنهم، ثالثاً وخاصةً منع أي قوات مسلحة من العبور على جانبي ماجردة. في نفس الوقت اللي باش يتوغل فيه طابور لوجغو في مجال الكيف، فما كتيبة بحرية مهمتها الاستيلاء على طبرق. العمليتين الزوز هذم الهدف متاعهم هو عزل قبائل خمير وإثارة البلبلة وسطهم لتسهيل العملية الموكولة لطابور الشمال، واللي هي العملية الأهم والأخطر. وفي 24 أبريل مع نص النهار بالضبط خلط الخبر للكاف أن القوات الفرنسية اجتازت الحدود وانطلقت رسميا عملية الاحتلال الفرنسي لتونس. شكرا على المتابعة، واستناونا في الحلقة الجاية من سلسلة تونس فرنسا 1881. الحلقة الجاية ماهيش باش تهبط في الجمعة الجاية راهو، أما مانيش باش نبط عليكم برشا إن شاء الله. إلى اللقاء.
بودكاست تونس فرنسا 1881، إنتاج انكفاضة بودكاست، كتابة وإخراج غسان عمامي، مرافقة تحريرية ريم عمامي، تصميم صوتي أسامة جايدي، تصميم جرافيكي عذامي السمادحي، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة